الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند أفعال يوم النحر من كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في كتابها التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
نعم، هذه أفعال يوم النحر الذي هو يوم العيد، عيد الأضحى، يسمى يوم النحر ويسمى الحج الأكبر ويسمى عيد الأضحى. في هذا اليوم يفعل الحاج أربعة أشياء، وهي رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي كان ممن عليه هدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي. والأفضل أن يرتب هذه الأمور الأربعة كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق ثم طاف. والسنة ترتيب هذه الأفعال أن يؤتى بها مرتبة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى إلى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وجاء في حديث جابر الطويل ثم انصرف إلى المنحر، وفيه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى أول قدومه إلى مكة، قدم السعي بعد طواف القدوم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فيرمي جمرة العقبة كما قال المصنف، ثم النحر، يعني بعد ذلك النحر، وهو أن ينحر الهدي، ويكون نحر الهدي يبدأ من يوم العيد الذي هو يوم عشرة وأيام التشريق. والذبح يجوز ليلا ونهارا، وسواء كان الهدي واجبا كهدي المتمتع والقارن أو من نذر الهدي أو كان تطوعا، فإنه يهدي ويذبح الهدي في يوم النحر وفي الثلاثة أيام التي هي أيام التشريق. والهدي يكون سبع بدنة أو سبع بقرة أو ذبيحة من الضاني أو المعز، ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضان، والتي يقصد بها عن الجذع ما له ستة أشهر، أو ثني من غير الضان، فإذا كان من المعز ما أكمل سنة، وإذا كان من البقر ما له سنتان، وإذا كان من الإبل يكون له خمس سنين. ويكون ذبح الهدي بمنى ومكة، يكون داخل حدود الحرم، يكون بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. يقول: ثم الحلق أو التقصير، هذا الثالث، ثم الحلق أو التقصير، لما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بعدما نحر هديه. ثم الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض، يعني طاف طواف الإفاضة بعدما حلق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، لأن المتمتع يسعى سعيين كما ذكرنا سابقا، سعيه الأول لعمرته، وهذا السعي الذي بعد طواف الإفاضة يكون سعي العمرة. قال: وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، لأنه تقدم ذكرنا كلام الشيخ هناك أن القارن والمفرد إنما عليهما سعي واحد، فإن شاء قدماه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخراه إلى بعد طواف الإفاضة. فالمفرد والقارن إنما عليهم سعي واحد، يقدمونه بعد طواف القدوم أو يؤخرونه بعد طواف الإفاضة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
نعم، السنة والأفضل هو الترتيب، ترتيب هذه الأمور الأربعة، فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده. لكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى: إن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول: ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، إنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. فقال المصنف يعني أن الشخص لو قدم السعي على الطواف في هذا اليوم جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فإنه يصح سعيه. ثم ذكر الأسباب التي جعلته يصح، قال: منها أنه يعني السعي من الأمور التي تفعل يوم النحر، يعني في فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لما سئل عن من قدم شيئا من هذا على الآخر في هذا اليوم. قال: لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل.
أي نعم، ولأن هذا يقصد السعي، وهذا الفعل من الأمور التي يقع فيها النسيان والجهل، فقد ينسى الإنسان ويقدم السعي على الطواف، وقد يجهل أن الطواف يكون بعده سعي، أو أن السعي إنما يكون بعد الطواف، وقد يخطئ فيقدم السعي على الطواف. ولذلك قال: فإن هذا يدخل فيه يقع فيه النسيان والجهل، وكذلك لما في ذلك من التيسير والتسهيل. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال: لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح.
فاتضح هذا نص يقول: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال: لا حرج. فقال: لا حرج. ولو أن الحكم يختلف بين الناس والجاهل والمخطئ والمتعمد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سئل عن شيء قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فهذه الأشياء الأربعة هي التي يصح تقديم بعضها على بعض، وليست بقية أفعال الحج كما قد يفهم البعض فيقدم كل الأمور التي لا يصح فيها التقديم أو بعض الأمور التي لا يصح فيها التقديم. وإنما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لما سئل عما قدم أخر هو في هذا اليوم في يوم النحر في الأعمال الأربعة التي تقدم ذكرها. نعم.
فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق.
أي نعم.
قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا.
فإذا نعم. هناك تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، أو تحلل أصغر وتحلل أكبر. فالأمور التي يحصل بها التحلل التام هي ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة وهذا واجب من واجبات الحج، والحلق والتقصير وهذا أيضا واجب من واجبات الحج، وطواف الإفاضة وهذا ركن الحج. لذا قال مع السعي بعده، مع السعي بعده بالنسبة للمتمتع والقارن الذي لم يسعى عند طواف القدوم. فإذا فعل هذه الثلاثة إضافة إلى السعي فإنه يتحلل التحلل الكامل، لكن لو فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. لو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، أو رمى جمرة العقبة وطاف، أو رمى جمرة العقبة وحلق، أو حلق وطاف بدون أن يرمي، فإنه يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول يبيح له جميع المحظورات التي حظرت عليه بسبب الإحرام إلا النساء، فإنه لا يحل له أن يأتي زوجته وهو لم يتحلل التحلل الأكبر، وإنما يبيح له التحلل الأول جميع المحظورات عدا النساء. فإذا فعل هذه الأربعة كاملة تحلل التحلل الكامل. فكما قال المصنف الأشياء الثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي، يعني يجب أن يتنبه أنه لا يتحلل التحلل الكامل إلا بعد ما يأتي بالسعي، لأن السعي تبع للطواف، ولأن السعي ركن من أركان الحج، لأنه تقدم ذكرنا أن أركان الحج أربعة، وهي النية، نية الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، والسعي، والوقوف بعرفة. فهذه أركان الحج الأربعة التي لا يصح الحج ولا يتم بدونها. فإذا فعل هذه الأشياء الأربعة تحلل تحللا كاملا. وليس النحر، ليس للنحر دخل في التحلل، النحر ليس له أثر في التحلل، لأن التحلل إنما يكون فيما تشترك فيه الأنساك الثلاثة كلها، والمفرد ليس عليه هدي واجب، فلا يدخل يعني النحر فيما يتحلل به، لأن من شرط ما يتحلل به أن يكون يفعل في جميع الأنساك، وهذه غير النحر تدخل فيها جميع الأنساك، يعني رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة والسعي كلها تشترك فيها الأنساك الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك.
نعم. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، يعني المحظورات التي حظرت بسبب الإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. نعم.
ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
ومن فعل اثنين يقول منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. لأنه جاء في الحديث إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وإن كان العلماء تكلموا على لفظة حلقتم، والحديث في أبي داود ليس فيه لفظة حلقتم، وإنما إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فلذا يذهب بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم إلى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه.
وإنما هذا من الأمور المستحبة، قال يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، يعني الارتواء منه، هذا من المستحبات في الحج. والمستحبات في الحج كثيرة، منها الرمل، ومنها الاطباء في طواف القدوم، ومنها تقبيل الحجر الأسود في كل طواف، ومنها الدعاء، ومنها الصعود على الصفا واستقبال القبلة والدعاء هناك، وكذلك الصعود على المروة واستقبال القبلة والدعاء هناك، والسعي الشديد بين العلمين أثناء السعي، والدعاء والذكر، كل ذلك من الأمور المستحبة، المبيت بمنى ليلة التاسع وأن يصلي بها الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل هذا من الأمور المستحبة. كذلك الوقوف بمزدلفة بعد صلاة الفجر والدعاء، هذا من الأمور المستحبة. كذلك إذا رمى الجمرة الصغرى في يوم الحادي عشر يدعو بعدها طويلا، وكذلك إذا رمى الجمرة الوسطى يقف بعدها ويدعو طويلا، هذا كله من الأمور المستحبة التي ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، لكن هل هذا الاستحباب بعد الطواف أو أنه مستحب مطلقا؟ يعني بعض العلماء يقيده بأن يكون الشرب بعد الطواف، والبعض يرى أنه من السنة وغير مقيد يعني بطواف أو بسعي، وإن السنة أن تشرب من ماء زمزم، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أن الشرب من ماء زمزم من الأمور المستحبة. نعم.
قال رحمه الله: والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع.
نعم.
وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم.
أي نعم، هذا يدل على فضل هذا الماء، وأنه لما شرب له، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وقد نقل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه مكث شهرا كاملا 30 يوما لا يأكل، وإنما يكتفي بالشرب من ماء زمزم، وأنه وجد راحة، وجد طمأنينة. وأيضا يذكر رحمه الله تعالى أنه سمن بعد، وهو اكتفى فقط بشرب ماء زمزم رضي الله عنه. ماء زمزم لما شرب له، يعني بعض العلماء يقول المقصود الأشياء التي ينفع فيها مثل هذا، شفاء إذا كان في علة بدنية في البدن يعني، وكذلك للجوع، وكذلك للعطش. لكن هل كل مرض يدخل فيه؟ حتى الأمراض العقلية والنفسية، بعض العلماء يرى أن المقصود به العلل المعروفة التي تكون في الأبدان، التي تكون في الأبدان. وإن كان الحديث هنا عام ما نستطيع نخصصه بشيء، الحديث عام أنه طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء سقم، وفي الحديث لما شرب له. فيشرب المسلم من ماء زمزم ويدعو، ولأي غرض من الأغراض التي أجازها الشرع، لأنه ما يقصر شيء، يدعو الله عز وجل، إن كان مريضا بأي مرض أن يشفيه الله عز وجل، إن كان جوعانا، إن كان عطشانا، إن كان يعني يشكو من شيء فلا فيدعو، لأن الحديث عام إنه طعام طعم وشفاء سقم، وأيضا ماء زمزم لما شرب له، ولم يقيد هذا الشيء الذي يكون له فيبقى على عمومه. نعم.
قال رحمه الله: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها.
أي نعم، يعني بعد طواف الإفاضة، يعني بعد ما يفعل هذه الأمور الأربعة التي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير طواف الإفاضة والسعي، قال بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، لأن المكث بمنى والمبيت بها ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، هذا إذا وجد مكانا في منى. لكن إذا لم يجد مكانا فنجد فتاوى للشيخ رحمه الله تعالى يقول من ضمن الفتاوى: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئا فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا فدية عليه. يقول: من جهة ترك المبيت في منى لعدم قدرته عليه، سواء كان قد ترك المبيت لمرض أو لعدم وجود مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية. وقال أيضا: إذا لم يجد مكانا بمنى فإنه يجلس في أي مكان حتى ولو في العزيزية أو مزدلفة، ولا فدية عليه. يقول: وأما قول بعض المشايخ إذا لم يجد مكانا بمنى فيجلس متى انتهت القيام قياسا على اتصال الصفوف في المسجد فليس له أصل. يقول: فليس له أصل إن وجد مكانا في منى وإلا في أي مكان، فلا يجلس في مكان خطير. فإذا توفر له في منى مكان مناسب وإلا فيخرج. وأيضا يقول رحمه الله تعالى: عمن لا يجلس في منى إلا الساعة الواحدة ليلا ثم يعود إلى مكة لوجود بيت له هناك، فهل هذا جائز؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المبيت بمنى أكثر الليل كاف والحمد لله، وليس عليه شيء، ولكن لو بقي في منى الليل كله كان أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وسئل أيضا: ما حكم المبيت خارج منى أيام التشريق، سواء كان ذلك عمدا أو لتعذر وجود مكان فيها، ومتى يبدأ الحاج بالنفير من منى؟ فقال رحمه الله تعالى: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة 11 وليلة 12، هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحجاج، فإن لم يجدوا مكانا سقط عنهم ولا شيء عليهم، ومن تركه بلا عذر فعليه دم. نعم، كل من ترك واجب من واجبات الحج التي ذكرناها في درس سابق 8 فإنه يكون عليه دم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما. والعلماء مجمعون على أن الأركان لا تجبر بشيء، وأن ترك السنة ليس فيه شيء إلا إذا رغب الإنسان عن السنة فيأثم لهذا المقصد، لكن لا يجبر شيء. قالوا: فتعين على أن يكون المقصود من قول ابن عباس رضي الله عنه فليهرق دما أن المقصود به الواجب دون الركن ودون السنة. قال: فيقيمون بها 3 أيام بلياليها. هذا المبيت بمنى يكون ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12 للمتعجلين، وليلة 13 لغير المتعجلين، فيبيتون عن الحجاج بمنى 3 أيام بلياليها. نعم.
قال رحمه الله: ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس.
اي نعم. قال ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. ذكرنا في الدرس الماضي أن اليوم الأول هو يوم العيد، يوم العيد يوم عشرة، إنما يقتصر على رمي جمرة العقبة وحدها ويرميها بسبع حصيات، وأن هذا الرمي يبدأ من أول جواز الانصراف من مزدلفة ويستمر النهار كله والليل كله إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للرمي. إذا ما رمى نهارا يجوز أن يرمي ليلا. أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لغير المتعجلين فإنه يرمي الجمار الثلاث كلها، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والرمي إنما يبدأ بعد زوال الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل الصحابة، فإنهم إنما رموا بعد زوال الشمس، فلا يرمي قبل هذا الوقت وإنما يجعل رميه بعد زوال الشمس كما فعل الصحابة. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا رمي الجمار في أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال ولا يجزئ قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، فوجب على المسلمين اتباعه في ذلك، فيكون الرمي يبدأ بعد الزوال ويستمر النهار كله إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، والجواز يستمر أيضا الليل إلى طلوع الفجر عن اليوم السابق وليس عن اليوم المستقبل. فكل يوم يبدأ رميه بعد الزوال ويستمر إلى غروب الشمس، ثم أيضا يجوز الرمي ليلا إلى طلوع الفجر. نعم. قال
ويجب الترتيب في رميها.
أي نعم، ويجب الترتيب في رميها، يرميها مرتبة، فيبدأ بالصغرى يرميها بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع، ويجب أن يكون الرمي مرتبا. نعم.
فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع.
أين يقول فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، بعد مسجد الخيف أول جمرة يمر بها بعد مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة ويكبر، ويكبر مع الرمي. قال ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. هذه من المواقف التي يقفها الحاج، أنه إذا رمى الجمرة الصغرى في اليوم الأول من أيام التشريق اللي هو اليوم الحادي عشر، أنه إذا رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات يجعل الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو الله ويتضرع ويمكث يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. وهذه من المواقف التي يقفها الحاج، فإنه يقف في عرفات ويقف في المزدلفة ويقف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى كما سيذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى.
نعم.
ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا.
أي نعم. يقول ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، يعني يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند الرمي ويكبر مع كل رمية. قال ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، الأولى يجعلها عن يساره وهذه يجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا بمقدار قراءة سورة البقرة. نعم.
ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
أي نعم. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، إذن الوقوف والدعاء بعد الأولى وبعد الثانية، أما بعد جمرة العقبة لا يسن له أن يقف فيدعو. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يعني يكرر الرمي بنفس الطريقة في اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو اليوم الثاني عشر. قال: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل عند كما فعل في اليوم الأول، يعني بعد ما يرمي الأولى يجعلها عن يساره ثم يقف يدعو، ثم إذا رمى الثانية اللي هي الوسطى يجعلها عن يمينه ويقف فيدعو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج.
أي نعم، قال: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، من واجبات الحج. نعم.
وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب.
أي نعم، هو ذكر الوجوب في اليومين الأول والثاني لأنه يأتي بعد ذلك جواز الانصراف من منى للمتعجل، فيعني لا يكون عليه رمي ثالث، إذا تعجل لا يقدم رمي اليوم الثالث فيقول أقدم هذا الرمي، لأن هذا الرمي إنما يجب إذا بات هو في منى، والمبيت لا يجب إلا إذا أراد الشخص وغربت عليه الشمس متعمدا للبقاء، فهنا يجب عليه أن يبقى اليوم الثالث وأن يرمي من الغد بعد الزوال. فلذلك قال المصنف: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحبهم فلا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة والسقاة بترك المبيت، وهذا دليل على الوجوب، وإلا لما أرخص لأحد في تركه، فأرخص للرعاة والسقاة، ويأخذ حكمهم من كان مثلهم في كالأطباء ونحوهم ومن يباشر الحجاج في هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس.
أي نعم، قال: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين الأول والثاني من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، يعني يخرج قبل أن تغرب الشمس، إذا غربت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت الليلة القادمة اللي هي ليلة الثالث عشر، إلا إذا كان التأخر بسبب المسير، إذا كان تجهز وارتحل لكنه بسبب الزحام ونحو غربت عليه الشمس لا يلزمه المبيت، لكن إن غربت الشمس وهو لم يرتحل ولم يشرع في الارتحال فإنه يلزمه أن يبيت اليوم الليلة الثالثة عشر ويرمي الجمار من الغد. نعم.
قال رحمه الله: ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا.
أي نعم، قال: ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي إلى اليوم الثالث عشر. نعم.
كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر.
أي نعم، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. وقد أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق أنه قد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى الرمي أبدا ولكن يجبره بدم لأنه يكون واجب وكل واجب يتركه الحاج فإنه يجبره بدم والله أعلم ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يجوز صيام 3 أيام في مكة وسبعة عند العودة بدلا من الهدي؟ هذه للعاجز عن الهدي، أما أن يتعمد ذلك فلا يصح ولا يجزي ذلك. فهذه السبعة أيام 3 أيام التي تكون في الحج وسبعة إذا رجع إذا كان لا يستطيع شراء الهدي، إذا كان لا يستطيع شراء الهدي فإنه ينتقل إلى البدل الذي هو صيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن إذا كان يستطيع فإنها لا تجزي. يقول ما هو وقت الزوال؟ وقت الزوال هو عند ما يحين وقت صلاة الظهر عند زوال الشمس من كبد السماء، يعني إذا دخل وقت صلاة الظهر. يقول ما حكم من بدأ السعي بالمروة بدلا من الصفا؟ هذا يسقط هذا ولا يعتبر ويكون الذي بعده هو الأول، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، بدأ الله به يعني في الذكر، ونبدأ به بالفعل. يقول شخص يطوف بالبيت انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ يتوضأ ويبدأ من جديد، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا كان الحدث مثلا في الشوط الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو بعد ما شرع في السابع فإنه يتوضأ ثم يبدأ من الأول ولا يبني على ما مضى في أصح قولي العلماء. يقول هل هناك قول لابن تيمية يقول بإكمال الطواف من غير وضوء؟ نعم له قول ولغيره قول، وأكثر أهل العلم على أن الطواف لا يصح بغير طهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ فطاف، يعني قبل أن يطوف توضأ، وهو فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن، والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذلك طاف سبعا وجعل البيت عن يساره، ففعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن. وجاء في حديث ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وأيضا لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، يعني أطاف الطواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، لأن طواف الإفاضة هو الذي ركن الحج، ولكن طواف الوداع أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض والنفساء بتركه. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، إلا بطهارة، وقد يجوز في حال الضرورة كما أفتى شيخ الإسلام بذلك، يعني إذا تعذر على المرأة إما أن تفعل الطواف وإلا يفوتها الحج بحيث تسافر ولا تجد رفقة يجلسون معها ومكانها بعيد ويتعذر عليها أن تعود إلى البيت ثانية لتطوف هذا الطواف، فإنه كان يفتي رحمه الله تعالى أن في مثل هذه الحالة في مثل هذه الضرورة أنها تستثفر وتطوف بالبيت، وأنه يسقط عنها شرط الطهارة مثل ما تسقط شروط الصلاة عند العجز أنا وعدم القدرة عليها. لكن لا يفتى بهذا فتوى عامة بحيث يتساهل الناس في هذا الأمر، وإنما كل حالة ينظر هل هي في الحال ضرورة تستدعي ذلك، وإلا فالأصل عدم الطواف بغير طهارة. هل غسل الجمعة يكفي للبس الإحرام؟ نعم، الإحرام ليس من شرطه الطهارة، ليس من الطهارة الشرط لصحة الإحرام، فالحائض تحرم والنفساء تحرم والشخص يحرم بغير طهارة، وإن كان الأفضل أن تغتسل الحائض وأن تغتسل النفساء وأن يغتسل من أراد الحج، لكن ليس ذلك واجب وليس ذلك شرط. يقول: هل صحيح أن رمي الجمرات عبارة عن رمي الشيطان كما اشتهر على ألسنة كثيرا من الناس؟ لا، المقصود هو الاتباع والامتثال، امتثال الأمر، فالإنسان حيث أمره الله عز وجل وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يفعل، أدرك الحكمة أو لم يدرك الحكمة، فالمقصود هو الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: من اعتمر وفسخ إحرامه قبل الحلق ناسيا فهل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، يلبس ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر. هل عند الرمي يقول بسم الله؟ عند الرمي يقول الله أكبر، يكبر عند الرمي. يقول: لا جدال في الحج، هل يدخل فيه المعاملة في البيع والشراء؟ لا، لا تدخل إلا إذا دخلت في معنى الجدال والمماراة ويعني لغو الكلام ونحوه، أما البيع والشراء من حيث هو بيع وشراء فلا يدخل في هذا المعنى. يقول: سأذهب إلى مكة يوم السبت أو الأحد وأؤدي عمرة التمتع، فهل الأفضل لي الحلق أو التقصير مع العلم أن شعري ينبت في يومين أو ثلاثة؟ إذا كان فيه متسع من الوقت فالحلق أفضل، يعني إذا كان الشعر ينبت ليحلق مرة أخرى في الحج فالأفضل الحلق، وإذا كان لا ينبت فالأفضل التقصير ويترك الحلق للتحلل يوم العيد يوم النحر. يقول: يفتي بعض العلماء بأنه إن من انتقض وضوء أثناء الطواف يجوز أن يتوضأ ويبدأ من حيث توقف، هذا بناء على عدم اشتراط الطهارة في الطواف، أما من اشترط الطهارة في الطواف فيكون مثله الصلاة، لو أحدث في الصلاة بعد ما صلى ركعة وركعتين أو ثلاثا فإنه يتوضأ ويبدأ من أول الصلاة. يقول: هل يجوز للحاج المتمتع أن يحلق شعره كله وهو يعلم بأن عليه حلق رأسه في الحج؟ يجب عليه، مو يجوز، يجب أن يحلق شعر رأسه أو يقصره، لكن أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض الآخر للحج أو يقصر بعض الرأس ويترك البعض الآخر للحج لا، يعني كان فيه متسع من الوقت الأفضل أن يحلق، وإن كان الوقت ضيق الأفضل أن يقصر، لكن التقصير والحلق يجب أن يكون من جميع الرأس وليس من بعض شعر الرأس. يقول: هل يجوز حلق الرأس قبل أيام الحج؟ إذا كان يقصد به التعبد ليس فيه تعبد بالحلق بحلق شعر الرأس إلا في حج أو عمرة، يعني لا يتعبد بحلق شعر الرأس على أنه عبادة إلا في النسك في حج أو عمرة. وإذا كان مقصود السائل هنا يعني يقصد في أيام العشر ذي الحجة، المقصود الإنسان الذي يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره، والحديث في صحيح مسلم. هل تشترط الطهارة في السعي؟ لا، ما تشترط، ليس من شرط السعي الطهارة، فيصح للحائض أن تطوف، وكذلك أن تطوف يعني بين الصفا والمروة تسعى، وكذلك يصح السعي بغير طهارة. هل يجوز بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد التحلل من الإحرام قبل ذبح الهدي والحلق والطواف؟ هذا رأي كثير من أهل العلم، حديث أبي داود إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وجاء في السنن إذا رميتم وحلقتم. وحلقتم كلمة وحلقتم هذه التي يختلف فيها العلماء في صحتها، فالجمهور يقولون لابد تفعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة التي تقدم ذكرها اللي هي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، إذا فعلت اثنين تحللت التحلل الأول. الإمام مالك وبعض العلم يرون أنك إذا رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأول لحديث أبي داود الذي ذكرناه، والأحوط أن يفعل اثنين، أن يفعل اثنين من ثلاثة كما هو رأي جمهور العلماء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.